الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. فنستأنف درسنا في منار السبيل في شرح الدليل، حيث كنا قد وقفنا على كتاب الوصايا، فنبدأ على بركة الله تعالى ونسأله جل وعلا العلم النافع والعمل الصالح. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين يا رب العالمين. قال رحمه الله تعالى: كتاب الوصايا. الأصل فيها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وقال تعالى: من بعد وصية يوصي بها أو دين. وأما السنة فحديث ابن عمر وسعد وغيرهما، ويجمعوا على جوازها. قال ابن عبد البر: أجمع على أنها غير واجبة إلا على من عليه حق بغير بينة، إلا طائفة شدت فأوجبتها. روي عن الزهري وأبي مجلز، وهو قول داود: ولنا لأن أكثر الصحابة لم يوصوا ولم ينقل بذلك نكير. وأما الآية فقال ابن عباس وابن عمر: نسختها آية الميراث، وحديث ابن عمر محمول على من عليه واجب. قاله في الشرح.
أحسنت. قوله رحمه الله: كتاب الوصايا. الوصايا جمع وصية، والوصية الأمر الخاص الذي يتحدث فيه الإنسان لمن يريد أن يوصيه أو لمن يريد أن يخبره بشيء. ومنه وصايا الله تبارك وتعالى لعباده المؤمنين، فإنها أمور خاصة في الشرع، ولذلك ينبغي على الإنسان أن يهتم بهذه الوصايا، وصايا الرب تبارك وتعالى: وصينا الإنسان بوالديه إحسانا، ونحو ذلك من الآيات. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا وصى، حتى إن بعض التابعين قالوا للصحابة: كيف كتبت علينا الوصية ولم يوصي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال الصحابي وهو ابن عباس على ما أذكر، قال: بل وصى بكتاب الله. يعني النبي صلى الله عليه وسلم وصى في آخر حياته بالتمسك بكتاب الله عز وجل. والمقصود بكتاب الوصايا عند الفقهاء رحمهم الله هي التي يوصي بها الميت قبل موته، يوصي بها الإنسان قبل موته. هل هذه الوصايا مشروعة، مباحة، أو واجبة، أو جائزة؟ كما قال المصنف رحمه الله: الأصل فيها، أي في تشريعها، الكتاب والسنة والإجماع. إذن الوصايا من حيث الأصل هي مشروعة، مباحة، فهي في الأصل على الإباحة. لا نستطيع أن نقول إنها مندوبة، ولا نستطيع أن نقول إنها مكروهة، فضلا عن الوجوب، فضلا عن التحريم. فالأصل في مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. أما الكتاب فقول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. فهذه الآية فيه دلالة على أن الوصية مكتوبة علينا. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا، خيرا هنا المقصود به المال، الوصية، أي أن الوصية مكتوبة. فهذا دليل المشروعية على أقل الأحوال. وقال تعالى في آيات المواريث في سورة النساء في موضعين: من بعد وصية يوصى بها أو دين، وفي الموضع الثاني: من بعد وصية يوصي بها أو دين، في الموضعين. فالله جل وعلا ذكر الوصية وأنها مقدمة مع الدين على قسمة المواريث، فدل على مشروعيتها. وأما مشروعية الوصايا من السنة فحديث عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما على امرئ مسلم أن يبيت وعنده وصية إلا وصيته مكتوبة عنده أو قال تحت رأسه. فهذا الحديث يدل على أن الوصية واردة في السنة، وحديث سعد قريب من معناه. ولذلك قال المصنف رحمه الله: وأجمعوا على جوازها، لا خلاف بين العلماء في جواز الوصية إذا لم تكن الوصية إثما. إذا لو قال لنا قائل: متى تكون الوصية محرمة؟ إذا كان بأمر محرم. متى تكون الوصية مكروهة؟ إذا كان بأمر مكروه. أما من حيث أنه إذا كان فيه بر وإحسان أو فيه مباح فهذا على الجواز. طيب متى تكون الوصية واجبة؟ تكون الوصية واجبة في أداء الحقوق الواجبة. هذا التفصيل هو الذي يزيل الخلاف. فإذا كان إنسان عنده حقوق للناس ويخاف أن يموت ولا يدفع أولاده حقوق الناس فيجب عليه أن يوصي، وهكذا لو كان له حقوق عند الناس فخاف ضياعها وأن الناس لا يؤدونها فعليه أن يوصي. لذلك نقول الإجماع على الجواز، لكن متى يكون واجبا؟ عند الحقوق الواجبة. متى تكون مندوبة؟ عند الحقوق المندوبة، وما عدا ذلك فعلى الجواز. ومتى تكون محرمة؟ إذا كان بوصية محرم، كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الرجل يعمل بالإحسان وبالعمل الصالح حتى إذا ما أقبل على الموت وصى وصية جائرة دخل بها النار عياذا بالله. فينبغي الحذر من هذا. قال الشارح ابن ضويان رحمه الله: قال ابن عبد البر، وهو ابو عمر بن عبد البر حافظ المغرب، قال: اجمعوا على انها غير واجبه. اجمعوا يعني العلماء الذين سبقوا ابن عبد البر على انها غير واجبه في الاصل، الا على من عليه حق بغير بينه. هنا يجب. لماذا؟ لان هذه حقوق، والحقوق تضيع إذا لم يكن عند أصحابها بينة ولم يوصي بها الميت. إذن الإجماع على أن الوصية غير واجبة، ولكن إذا كان على من عليه حق وليس عنده بينة فيجب عليه أن يوصي. قال: إلا طائفة شذت فأوجبتها. هذه إشارة من العلامة ابن عبد البر إلى خلاف الظاهرية، فإنهم أوجبوا الوصية بكل حال وخالفوا في ذلك ما عليه جماهير، بل ما عليه إجماع السلف. يعني بعض الظاهرية يوجبون الوصية لعموم قوله جل وعلا: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. وقال رحمه الله: روي عن الزهري وأبي مجلس، وهو قول داود، داود ابن علي الظاهري هو الذي أشهر هذا القول. أما رواية هذا القول عن الزهري محمد ابن عبيد الله، محمد ابن مسلم ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري، فهذا يروى عنه، والذي يظهر الله أعلم أنه إما أن يكون قول له أو رجع عنه. وأما أنه قول أبي مجلس من التابعين، فأبو مجلس رحمه الله سيد من سادات التابعين، واسمه لاحق ابن حميد ابن سعيد، لاحق ابن حميد ابن سعيد البصري، مشهور بكنيته، وهو فقيه من فقهاء الكوفة في زمن التابعين. قال رحمه الله: ولنا هذا الكلام، قوله ولنا هو كلام ابن قدامة رحمه الله في الشرح كما نبه عليه المصنف الآخر. ولنا أي دليل الجمهور على أن الوصية غير واجبة إلا في الحقوق. قال: ولنا أن أكثر الصحابة لم يوصوا، ما دام أن أكثر الصحابة لم يوصوا دلنا ذلك على أنها ليست واجبة، لأنه لا يتصور أن يقع أكثر الصحابة في ترك الواجب، ولم ينقل بذلك نكير. يعني لم أولا لم يوصي أكثر الصحابة، ثانيا لم يثبت عن أحد ممن يرى الوصية أنه أنكر على من لم يوصي. طيب فإن استشهد مستشهد بالآية كتب عليكم، يعني فرض عليكم الوصية. قال ابن قدامة رحمه الله: وأما الآية فقال ابن عباس وابن عمر نسختها آية الميراث. نسختها يعني خصصتها على قول ابن عباس وابن عمر، لأن آية الوصية كتب عليكم في البقرة، وآية المواريث في النساء، وهي متأخرة النزول عن البقرة. قال نسختها آية الميراث، لكن هذا يشكل، لأن حتى آية الميراث فيه من بعد وصية يوصي بها أو دين. قال العلماء: لأن الآية البقرة فيها الوصية للوالدين والأقربين. كتب، لو كملنا الآية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف. ومعلوم أن الوالدين لا يوصى لهما لأنهما من أهل الميراث، فهذا معنى قول ابن عباس وابن عمر نسختها آية الميراث، أي خصصتها بأن الوصية تبقى للوالدين والأقربين بما هو غير المال. كان يقول إنسان لأخيه: يا أخي أنا مقبل على الموت، فالله الله أوصيك بوالدي خيرا. أو يقول الإنسان وهو مقبل على الموت: إن أبناء أخيكم فلان لا يرثونني لأن أخاكم قد توفي قبلي، فأوصيكم بهم خيرا. إذن الوصية بقيت لكن في غير وارث، أو أنها باقية بإذن الورثة، فمعنى نسختها يعني خصصتها. طيب فإن قال قائل: فحديث ابن عمر يدل على الوجوب، ما حق امرئ مسلم يبيت إلا ووصيته عند رأسه؟ قال ابن قدامة رحمه الله: محمول على من عليه واجب. إذن هذا الجواب أسد، أن يقال إن آية كتب عليكم الوصية وحديث ابن عمر محمولان على من عليه واجب. قاله في الشرح، أي في الشرح الكبير للعلامة الحافظ ابن قدامة رحمه الله تعالى، هذا كلامه. نعم،
أحسن الله إليك. قال رحمه الله تعالى: تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت، لأن أبا بكر وصى بخلافة العمر، وصى بها عمر لأهل الشورى، ولم ينكره من الصحابة منكر. وعن سفيان بن عيينة عن هشام بن عروة قال: أوصى إلى الزبير سبعة من الصحابة، منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله. فإن عاين الموت لم تصح وصيته، لأنه لا قول له. وفي الحديث: ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. قال في شرح مسلم: إما من عنده أو حكاية عن الخطابي. والمراد قاربت بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. ولو مميزا لأن صبيا من غسان ولو 10 سنين أوصى إلى أخواله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته. رواه سعيد وفي الموطأ نحوه، وفيه أن الوصية بيعت 30,000، وهذه قصة انشهرت فلم تنكر. وقال شريح وعبد الله بن عتبة: من أصاب الحق أجزنا وصيته.
أو قوله رحمه الله: تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت. إذن الوصية لا تصح من الصغير، والوصية لا تصح من الرجل الذي يكون مجنونا. إذن لا بد في إمضاء الوصية من الشرطين: أن يكون عاقلا، إما مميزا ولو لم يكن بالغا، أو عاقلا ليس بمجنون لم يعاين الموت. إذن شرط إمضاء الوصية 2: أن يكون من عاقل ولو مميزا، وأن لا يكون قد عاين الموت. ومعنى عاين الموت أي وصل إلى الغرغرة، وصل إلى الغرغرة. أما إذا كانت الوصية في المرض المخوف فهي ماضية كما مر معنا. قال: لأن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وصى بالخلافة لعمر. ومتى كانت وصية أبي بكر لعمر بالخلافة كما في الصحيحين؟ كانت في مرض، كانت الوصية في مرض موت أبي بكر، ولم ينكر أحد عليه، فدل على إمضاء الوصية في مرض الموت، لكن بشرط ألا يكون قد عاين الموت. لماذا قالوا بشرط ألا يكون قد عاين الموت؟ لأن المعاين للموت ربما يذهل وربما يهذي من شدة ما يرى، فلهذين السببين قال الفقهاء رحمهم الله: الوصية ماضية من كل عاقل لم يعاين الموت. قال الشارح: ووصى بها عمر لأهل الشورى. عمر رضي الله عنه لما طعنه أبو لؤلؤ المجوسي، عامله الله بما يستحق، لما طعنه وعلم القاصي والداني أنه ميت من هذه الطعنة المسمومة، مع ذلك وصى بالخلافة وجعلها في 6 أشخاص يختارون واحدا منهم على طريقة الشورى. فأمضى الناس وصيته بعد موته، فدل على صحة الوصية ممن كان في مرض الموت ما دام لم يعاين الموت. قال الشارح: ولم ينكره من الصحابة منكر. لم يقل أحد من الصحابة إن وصية أبي بكر غير مقبولة، ولا قال أحد من الصحابة إن وصية عمر غير مقبولة. قال: وعن سفيان ابن عيينة المكي إمام أهل مكة محدثا وفقيها في زمانه، عن هشام بن عروة ابن الزبير وهو من فقهاء المدينة، قال: أوصى إلى الزبير 7 من الصحابة. تأملوا معي، 7 من الصحابة لما حضرهم الموت أوصوا للزبير، وجعلوا زبيرا وصيا أو منفذا لوصيتهم. من هؤلاء 7 الذين وصوا إلى الزبير؟ منهم عثمان، عثمان المقصود به هو عثمان ابن عفان رضي الله تعالى عنه، والمقداد ابن عمرو، وعبد الرحمن ابن عوف، وابن مسعود وهو عبد الله الذهلي، فكان يحفظ عليهم أموالهم. فذكر منهم عثمان والمقداد وعبد الرحمن بن عوف وابن مسعود، ذكر من 7 4 مشهورين، فكان يحفظ عليهم أموالهم وينفق على أيتامهم من ماله. سبحان الله، يعني هؤلاء الصحابة جعلوا الوصية للزبير، فكان الزبير من أمانته أنه يصرف على أموال هؤلاء الأيتام من ماله الخاص ويحفظ لهم مالهم. قال الشارح: فإن عاين الموت لم تصح وصيته. هذه المسألة فيها تفصيل. إن عاين الموت، تأملوا معي، إن عاين الموت لم تصح وصيته إذا فهم أنه إنما يقصد الإضرار، أو إذا رفض الورثة الوصية. أما إذا فهم أنه لا يقصد الإضرار وعرف الورثة أن الموت فاجأه ولذلك وصى، فلا شك أن هذه الوصية جائزة. يعني مثلا إنسان طعنه إنسان فصار في حال عاين فيه الموت، فقال وهو في النزع: قتلني فلان فخذوا حقي منه. هذه وصية الآن، لا يقال أن هذه الوصية لا يلتفت إليها، لأن هذه وصية ما فيها تهمة. وقد جاء في الصحيحين أن يهوديا أخذ جارية ورضخ رأسها بين حجرين، فأشرفت على الموت فأدركت وهي في النزع، يعني عاينت الموت، فقيل لها: أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا. أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن لا. أقتلك فلان؟ فأشارت برأسها أن نعم، فأخذ الرجل. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أمضى وصية من عاين الموت ما دام ليس فيه إضرار لأحد وإنما فيه إحقاق للحق. إذن نقول: فإن عاين الموت لم تصح وصيته، سواء كان في ماله أو كان بواجب، لأنه لا قول له. قلنا لأنه ربما يهذي وربما أنه يذهل. قال: وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ولا تمهل، يعني في الصدقة والخير، حتى إذا بلغت الحلقوم، أي بلغت الروح الحلقوم، حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا ولفلان كذا وقد كان لفلان. هذا الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه. قال الحافظ النووي رحمه الله في شرح مسلم: قال الشارح: إما من عنده أو حكاية عن الخطابي، والمراد قاربت بلوغ الحلقوم، قاربت الروح بلوغ الحلقوم، إذ لو بلغته حقيقة لم تصح وصيته ولا صدقته ولا شيء من تصرفاته باتفاق الفقهاء. باتفاق الفقهاء. هو على كل حال أحيانا ربما يفهم منه الكلام، أحيانا ربما يفهم منه الكلام إشارة أو صوتا مقطعا، لكن كلام النووي رحمه الله إذا بلغت الحلقوم يقول بلغت بمعنى قاربت، لأنها لو بلغت خلاص خرجت الروح، ما يمكن شيء. ثم قال: تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا. أي أمضى الوصية، أي مقبولة، لأن على قول الخطابي أن إذا بلغت الحلقوم أي قاربت ولم تصل إلى الغرغرة. أي وقد كان خلاص، يعني هذه وصية ستكون، لماذا لم تتصدق قبل هذا وأنت صحيح شحيح؟ هذا المراد من الحديث. ها؟ يمضيها، ليس له أجر فيها، لأنه خلاص الآن، أو له أجر لكن ليس كأجر من أنفق وهو، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي صدقة أفضل قال أن تصدق، أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر، فسماه أفضل الصدقة. هذه صدقة لكنها ليست كصدقة الصحيح الذي يخشى الفقر ويأمل الغنى. قال رحمه الله: وتصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا. مميز اسم فاعل، ميز الولد أي صار يفرق بين المشتبهات أو يفرق بين الربح والخسارة، هذا أشهر تعريف للمميز عند الفقهاء. إذا قيل من المميز عند الفقهاء، ها يعقوب، من المميز عند الفقهاء؟ الذي يفرق بين الربح والخسارة. يعني مثلا إذا شفت الولد عنده دينار قلت له يا ولد خذ النص دينار وعطني الدينار، قال لك لا، معناته أنه مميز. إذا شفت الولد عنده عشرة ها وانت عندك عشرين قلت لي يا ولد خذ العشرين ركض عندك، اخذ العشرين واعطاك العشره، معناته يميز بين العشره والعشرين. هذا تعريف للمميز. لماذا وصيه المميز ماضيه؟ لانه يميز يفرق، فربما يكون فعلا قد اخذ من احد حقا فينبغي النظر في وصيته. ثم قال: لان صبيا من غسان أوصى إلى إخوانه فرفع إلى عمر، أي رفع شأن الوصية إلى عمر فأجاز وصيته، رواه سعيد.
أخواله شيخ ولا أخوانه؟
ها؟
أخواله؟
ما اسمع. أخواله. أخواله.
أخواله.
لأن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله، إيش قلت أنا؟
أخوانه.
أي الظاهر جاي النوم. لأن صبيا من غسان أوصى إلى أخواله يعني ببعض ماله فرفع إلى عمر فأجاز وصيته، رواه سعيد يعني ابن منصور في سننه. قال: وفي الموطأ نحوه، وفيه أن الوصية بيعت بثلاثين ألفا، معناها أنه كان عنده أموال كثيرة. قال: وهذه قصة اشتهرت فلم تنكر، فدل على أن وصية الصبي المميز ماضية نافذة. وقال شريح وعبد الله بن عتبة، شريح القاضي كان يقضي في زمن عمر، وعبد الله بن عتبة قيل صحابي وقيل ابن صحابي، من أصاب الحق أجزنا وصيته. ما معنى هذا الكلام؟ معناه أن أي وصية فيها حق نجيزه، سواء في عند الغرغرة ولا قبل الغرغرة، ما دام حق نجيزه، من صبي ولا من غير صبي نجيزه. نعم.
أحسن الله عليك. أو سفيها لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في وصيته إضاعة له، لأنه إن عاش فهو له وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب وقد حصله. وأما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح. وتصح الوصية بلفظ مسموع الموصي بلا خلاف، وبخط لحديث ابن عمر ويأتي، وكتب صلى الله عليه وسلم إلى عماله وكذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة لا يدري حاملها ما فيها. وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان عمر بن عبد العزيز قال: ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته فيكون إجماعا، قاله في الشرح. وعن أنس كانوا يكتبون في صدور وصاياهم: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمد عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في قبور، وأوصى من ترك من أهله أن يتقوا الله وأوصى من ترك من أهلهم أن يتقوا الله ويصلح ذات بينهم يطيع الله ورسوله إن كانوا مؤمنين. وأوصاهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون، رواه سعيد ورواه الدارقطني بنحوه. ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها، لأن حكمها لا يزول بتطاول الزمان.
المذهب عند الحنابلة أن الوصية تصح من كل عاقل لم يعاين الموت، وقوله ولو مميزا هذا على الخلاف، لأن كلمة لو عند الحنابلة في متونهم معناه حكاية الخلاف. فجمع من الحنابلة كما هو قول جمع من أهل العلم يجوزون وصية المميز ووصية السفي. المميز عرفنا لماذا جوزوا وصيته، لأن عمر أمضى وصية الصبي لأخواله ولم ينكر عليه أحد. طيب لماذا نمضي وصية السفي؟ انتبهوا الآن، السفي لماذا حجر عليه؟ حجر عليه لأجل أن يحفظ ماله. طيب هل في وصيته بالمال للناس لو عاش فماله محفوظ لن تكون هناك وصية، لو مات فوصيته صارت صدقة له وهو بحاجة إلى هذه الصدقة، لذلك أمضوا وصية السفيه مع أنه غير عاقل؟ قال أو سفيها، لأنه إنما حجر عليه لحفظ ماله وليس في وصيته إضاعة له. الإنسان إذا وصى بالمال ما في ضياع. لماذا ليس فيه ضياع؟ لأنه إن عاش فالمال له، الوصية تنفذ إلا بعد الموت، وإن مات لم يحتج إلى غير الثواب، ففي الحالتين ما ضيع المال الذي من أجله حجر عليه. إذن الوصية منه نافذة على المذهب المختار عند الحنابلة. إذن المميز والسفيه وصيتهما نافذة مع أنهما غير عاقلين تمام العقل. قال وأما الطفل والمجنون فلا تجوز وصيتهما في قول أكثر أهل العلم، قاله في الشرح. إذن قول أكثر أهل العلم أن وصية الطفل والمجنون غير نافذة، قاله في الشرح ابن قدامة رحمه الله. وتصح الوصية بلفظ مسموع من الموصي بلا خلاف وبخط. إذن لو قال لنا قائل بأي شيء تصح الوصية، نقول بأمرين، إما باللسان وإما وهذا بلا خلاف، وإما بالخط وهذا على خلاف. والصحيح إمضاء الوصية سواء كان باللسان أو كان بالخط، لكن يشترط في الخط أن يكون هناك من يعلم أو شاهدين يعلمان علم اليقين أن هذا خطه. قال لحديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ويأتي، وكتب صلى الله عليه وسلم إلى عماله. إذن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى عماله، وهذه الكتابة نوع من الوصايا في حال الحياة. وكذا الخلفاء إلى ولاتهم بالأحكام التي فيها الدماء والفروج مختومة لا يدري حاملها ما فيها. إذن الكتابة قامت مقام اللسان. قال وذكر أبو عبيد المقصود به من؟ القاسم بن سلام الهروي صاحب كتاب الأموال، وهو من أنفس الكتب التي ألفت فيما يتعلق بأحكام الأموال وأول الكتب المؤلفة في الأموال، وهو صاحب كتاب غريب الحديث، وهو من أصحاب الإمام أحمد ومن شيوخ كبار شيوخ الإمام البخاري. وذكر أبو عبيد استخلاف سليمان عمر بن عبد العزيز. سليمان بن عبد الملك استخلف من؟ عمر بن عبد العزيز. بأي طريقة؟ بالكتابة، ما تكلم. قال ولا نعلم أحدا أنكر ذلك مع شهرته فيكون إجماعا. إذن المسألة كانت مشهورة، ما أنكر أحد من أهل العلم الحاضرين هذه الواقعة، ولا رده أحد من أهل العلم في كتب مؤلفاتهم، فدل على صحة إمضاء الوصية الخطية إذا عرفت. طيب كيف تكتب الوصية؟ سؤال مهم، كيف يكتب الإنسان الوصية؟ جاء عن أنس رضي الله عنه بيان كيف كانوا يكتبون في صدور وصايا. تكتب الوصية هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم. لماذا نقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لأن الوصية رسالة. هذا ما أوصى به فلان ابن فلان، يعني نفسه، يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور، وأوصي أهلي أن يتقوا الله تعالى، وأن يصلحوا ذات بينهم، وأن يطيعوا الله ورسوله إن كانوا مؤمنين، وأوصيهم بما أوصى به إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا في صدر الوصية. ثم يكتب بعد ذلك ما يريد في الوصية، مثلا يكتب: وأوصي أهلي وأولادي ألا ينوحوا علي أبدا، وأوصيهم بفلان خيرا، وأوصيهم بصلة فلان، ونحو ذلك. يعدد ما يكتب ثم يختم ذلك بقوله: وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، كتبه أو أملاه فلان ابن فلان. وحضر هذه الوصية المسموعة أو المكتوبة فلان ابن فلان وفلان ابن فلان، يشهد عليه اثنين، فهذا أمر حسن. قال رحمه الله: ويجب العمل بالوصية إذا ثبتت ولو طالت مدتها ما لم يعلم رجوعه عنها، لأن حكمها لا يزول بتطاول الزمن. مثال ذلك: مات ميت مسافر من أهل الكويت، مات في القاهرة، وبعدين بعد مضي شهر من موته جاءوا ناس، جاء شخصان وقال: قد حضرنا نزع روحه فوصى بالثلث للأوقاف، فيجب أن تنفذ هذه الوصية. لاحظتم الآن؟ ولو بعد شهر، ولو بعد مدة، لكن بشرط واحد. ما هو؟ ألا يكون ثم ريبة في الوصية. ولذلك لو قال لنا قائل: كيف تثبتون الوصية؟ نقول: تثبت الوصية بأي شيء؟ نقول: بشهادة اثنين أو بخط شهد عليه اثنان. لأن الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا حضر أحدكم الموت، آية المائدة، لا اللي فيه
البقرة،
لا مو في النساء،
بقرة
في المائدة،
كتب عليكم إذا
فإن عثر على أنهما استحق إثما فآخران يقومان مقامهما. إذن لابد من اثنين،
من الذين استحق،
لابد من اثنين. شوفوا كيف الوصية لابد فيها من اثنين. وقال بعض الفقهاء: إنما لابد فيه من اثنين إذا كان غير مسلمين، أما إذا كان مسلما فواحد يكفي. لكن هذا فيه نظر، لأن الله سبحانه وتعالى قال: وأشهدوا إذا تبايعتم، وقال في الطلاق وأمر في الطلاق بالشهادة، والشهادة إنما تكون من قبل اثنين، وهذا هو الصواب إن شاء الله تعالى. نعم،
أحسن الله عليك. فتسن الوصية بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا. قال ابن عباس: وددت لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع، فلقول النبي صلى الله عليه وسلم: والثلث كثير. متفق عليه. عن إبراهيم: كانوا يقولون: صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع. رواه سعيد. أوصى أبو بكر الصديق بالخمس وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه، يريد قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء فإن لله خمسه. وقال علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب ولي من الربع. وعن علاء قال أوصى أبي أن أسأل العلماء أي وصية أعدل، فما تتابع عليه فهو وصية، فتتابع على الخمس. وتكره لفقير له ورثة، محتاجون لقوله صلى الله عليه وسلم إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير أن تدعهم عالة يتكففون الناس. وتباح له إن كانوا أغنياء، نص عليه في رواية ابن منصور.
هذه المسألة مهمة. الوصية مسنونة بخمس من ترك خيرا، الوصية مسنونة بالخمس. مثلا إنسان الله سبحانه وتعالى أعطاه أموال كثيرة خيرا، الخير هو المال الكثير الذي يعد صاحبه في عرف البلد غنيا، هذا هو أحسن تعريف للمال الكثير. المال الكثير هو الذي يعد صاحبه في عرف أهل البلد غنيا. ماذا يفعل هذا الرجل؟ يسن في حقه أن يوصي بخمس ما ترك. لماذا قال بالخمس ولم يقل الثلث؟ الثلث هذا أكثر شيء جاء فيه الإذن وليس هو الذي يبدأ به الإنسان. ولذلك جاء عن ابن عباس أنه قال وددت لو أن الناس غضوا من الثلث، غضوا يعني قللوا، وغضضت من الشيء يعني قللت منه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم والثلث كثير. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن في الثلث يعني مع أنه دل على أن هذا الإذن في أقصى الحالات وإلا ليس هذا هو الأفضل. وعن إبراهيم وهو ابن يزيد بن قيس النخعي كانوا يقولون صاحب الربع، كانوا يقولون يعني ابن مسعود وتلامذته. إبراهيم إذا حكى شيئا كانوا يقولون، كانوا يكرهون، كانوا يستحبون، فالمقصود به عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأصحابه وتلامذته من أهل الكوفة، كانوا يقولون صاحب الربع أفضل من صاحب الثلث. إذن هذا حكاية حال. وصاحب الخمس أفضل، وصاحب الخمس أفضل من صاحب الربع، رواه سعيد في سننه. وأيضا أوصى أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه بالخمس من ماله، وقال رضيت بما رضي الله به لنفسه، لكن هذا إسناد ضعيف كما نبه عليه العلماء. والله سبحانه وتعالى قال في القرآن واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه. وقال علي رضي الله عنه لأن أوصي بالخمس أحب إلي من الربع، وهذا أيضا ضعيف. وعن العلاء قال أوصى أبي أن أسأل العلماء، العلاء بن الحضرمي، أي الوصية أعدل، فما تتابع عليه فهو وصية، فتتابع على الخمس. إذن الوصية مسنونة في الخمس. طيب لو وصى بالربع جائز، لو وصى بالثلث جائز، لكن قال المصنف وتكره لفقير له ورثة. طيب إذا كان الفقير وليس له ورثة يجوز أن يوصي بثلث ماله أو ربع ماله أو خمس ماله، لكن إذا كان فقير عنده مال قليل لو وصى بشيء من ماله أضر الورثة. مثال ذلك إنسان عنده بيت، إنسان عنده بيت، البيت يساوي 300,000 دينار، وعنده 3 من الأولاد وليس عندهم بيوت، فلو أوصى بالثلث أو الربع أو الخمس لاضطروا إلى بيع البيت لأنه لا مال لهم، وإذا باعوا البيت أصبحوا بلا مأوى لأن المال بعد بيع البيت إذا قسم لا يمكن أن يشترى به بيت، فالوصية ها هنا غير مسنونة. جائزة لكنها غير مسنونة. لماذا؟ لقوله صلى الله عليه وسلم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تدعهم عالة يتكففون الناس. تكفون يا جماعة أعطوني بيت استأجر، تكفون يا جماعة أعطوني بيت أسكن فيه. لكن لو كان عنده 10 بيوتات وعنده من الأولاد 3 جاز له أن يوصي بثلث مالي، لأنه سيذهب 3 من البيوت ويبقى لهم 7 ولا يتضررون. إذن هذه مسألة مهمة أن ننتبه لها، أن الفقير الذي له وارث يكره له أن يوصي سواء بالثلث أو الربع أو الخمس. فإن قال وتباح له إن كانوا أغنياء، هنا قال التباح والصواب، وتباح له إن كانوا أغنياء، والصواب أن ننتبه إذا كان رجل فقير لكن ورثته أغنياء هل نقول يسن ولا يباح؟ لا، يباح ولا يسن، إنما المسنون في من له مال كثير، في من له مال كثير فيسن في حقه الوصية. أما الفقير الذي له ورثة فقراء فلا يسن ولا يباح بل تكره. فإن كان فقيرا لكن ورثته أغنياء فهنا نقول تباح الوصية ولا تكره. لماذا؟ لأن الورثة مثلا إنسان فقير أقبل وأشرف على مرض الموت، قالوا له أنت مريض بالسرطان تموت بعد 1 أو 2 شهر والأجال بيد الله سبحانه وتعالى تقريبا. فنظر الرجل وجد أن له لا يرثه إلا أخ له وأخوه غني، فهل يجوز أن يوصي بثلث ماله أو ربع ماله أو خمس ماله؟ الجواب يباح، يباح له ذلك، وتباح له إن كانوا أي الورثة أغنياء، نص عليه الإمام أحمد في رواية ابن منصور إسحاق بن منصور الكوسج. ها شو اسمه؟
إسحاق بن منصور
الكوسج، لقبه الكوسج. نعم صنع.
قال رحمه الله تعالى: وتجب على من عليه حق بلا بينة. لحديث ابن عمر مرفوعا: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. متفق عليه. وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث، لنهي صلى الله عليه وسلم سعدا عن ذلك. متفق عليه. عن عمرو بن حسين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته لم يكن له مال غيرهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 ثم أقرع بينهم، فاعتق 2 وأرق 4، فقال له قولا شديدا، رواه الجماعة إلا البخاري. ولوارث بشيء مطلقا نص عليه لقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث، رواه أحمد وابو داود والترمذي وحسنه.
هذه مسألة مهمة. تجب الوصية، إذن لاحظ الآن: تسن الوصية، تكره الوصية، تباح الوصية، تجب الوصية، تحرم الوصية. 5 أحوال نحفظها. تسن بالخمس لمن ترك خيرا وهو المال الكثير، وتكره لفقير له ورثة فقراء، وتباح لفقير له ورثة أغنياء، وتجب على من عليه حق وليس لصاحب الحق بينة، وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث، وتحرم على من له وارث بزائدا. قال المصنف: تجب على من عليه حق بلا بينة. للحديث ابن عمر مر معنا: ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. متفق عليه. ما حق يعني بمعنى لا يصح ولا يجوز لامرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وأيضا يصح أن يقال ما بمعنى اسم الموصول، أي الذي حق على كل امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا وصيته مكتوبة عند رأسه. وتحرم الوصية على من له وارث بزائد عن الثلث. إذن حتى لو كان عند مال كثير تحرم عليه الوصية بأكثر من الثلث. يعني لو كان رجل من أصحاب الملايين يوصي بالثلث لا يوصي بأكثر من الثلث، فإن وصى بأكثر من الثلث فقد وقع في الحرام لنهيه صلى الله عليه وسلم سعدا عن ذلك. سعد كان عنده مال كثير وعنده ورثة، ومع ذلك لما أراد أن ينفق نصف ماله أبى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وعن عمران بن حصين أن رجلا أعتق 6 مملوكين له عند موته ولم يكن له مال غيرهم، فجزأهم النبي صلى الله عليه وسلم 3 6 مملوكين، حط 2 مع بعض 2 مع بعض 2 مع بعض، كم صاروا الآن؟
3
هذا الثلث وهذا الثلث وهذا الثلث. ثم أقرع بينهم، أي 2 يخرج سهمهم هو الذي ينفذ فيه تنفذ فيه الوصية. ثم أقرع بينهم فأعتق 2 وأرق 4 وقال له قولا شديدا، دل على أن الوصية بأكثر من الثلث محرمة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم لم يمضها إلا في الثلث، وقال له قولا شديدا. ولوارث بشيء، لا تحرم الوصية لوارث بشيء ولو يسير مطلقا، نص عليه الإمام أحمد لقوله صلى الله عليه وسلم: وصية لوارث. نعم.
أحسن الله عليكم. قال رحمه الله تعالى: وتصح الوصية بزائد عن الثلث ولوارث مع الحرمة، وتقف على إجازة الورثة، لحديث ابن عباس مرفوعا: لا تجوز وصية الوارث إلا أن يشاء الورثة. عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا نحوه، ورواهما الدارقطني. ولأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ. قال ابن المنذر: يجمع على أنها تبطل فيما زاد على الثلث برد الورثة بردهم في الوصية الوارث، وإن أجازوا جازت في قول الأكثر ذكره في الشرح. وتصح الوصية ممن لا وارث له جميع ماله. روي عن ابن مسعود وعبيدة ومسروق لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث وهو معدوم.
يعني قلنا تحرم الوصية بأكثر من الثلث وتحرم الوصية لوارث. طيب إن فعل الرجل هذا الأمر المحرم هل نمضي وصيته أو لا؟ قال المصنف: وتصح الوصية بزائد عن الثلث لكن بشرط إجازة الورثة، وتصح الوصية لوارث مع الحرمة لكن بشرط إجازة الورثة. هذا هو المذهب عند الحنابلة رحمهم الله. لما جاء: لا تجوز وصية لوارث إلا أن يشاء الورثة، يعني يمضوها. وهكذا طبعا هذا الحديث ضعيف من حيث الإسناد والمتن، ولكن المصنف ابن قدامة وغيره استدل بدليل عقلي وهو القياس. ما هو؟ قال: لأن المنع لحق الورثة فإذا رضوا بإسقاطه نفذ. لو إنسان عنده مال فقال: يا فلان خذ هذا المال لا أريده، فهذا ينفذ. فما دام أن الموصي وصى بأكثر من الثلث والورثة أجازوا فهو وقع في الإثم، والمجيزون يعني أنهم قد تنازلوا عن حقهم فيكونون مأجورين. ولهم رد هذه الوصية، ولهم رد هذه الوصية. طيب وإن أجازوا؟ جازت في قول الأكثر من أهل العلم. طيب لو أجازه بعضهم ومنعه بعضهم، عند 4 أولاد 3 منهم قال: وصية أبونا في نصف ماله جائزة، 1 منهم قال: لا أنا ما أقبل الوصية بالثلث فقط. فالصحيح من أقوال أهل العلم أن الذي منع يأخذ حقه من النصف الذي أمضاه الباقون، هذا هو الصواب. قال رحمه الله: وتصح الوصية ممن لا وارث له بجميع ماله. هذا ما في إشكال، إنسان ليس عنده وارث، على اصطلاح الكويت مقطوع من الشعر، يعني لا رجل مثلا أسلم في أمريكا ولا في الغرب وجاء الكويت ومات، قبل أن يموت وصى قال كل أموالي أوقاف لبيوت الله عز وجل، هذه وصية جائزة بالإجماع. لماذا؟ لأنه لا وارث له. روي ذلك عن ابن مسعود وعبيدة، عبيدة وليس عبيدة، عبيدة السلماني من كبار تلامذة علي وابن مسعود، ومسروق بن الأجدع قال: لأن المنع من الزيادة على الثلث لحق الوارث وهو معدوم. إذن يجوز لمن لا وارث له أن يوصي بكل ماله. نعم
أحسن الله عليك. والاحتلال
لا ما يجوز، هذا مر معنا. لو كان إنسان غني وعنده ورث فقراء لا يجوز له أن يوصي بكل ماله، يوصي بالثلث فقط، يوصي بالثلث فقط، أكثر من الثلث لا يجوز. إيه بس أخ وارث، الأخ وارث، الأخ وارث والأب وارث والعم وارث، ابن العم وارث، ابن الأخ وارث. لو فرضنا أن إنسان عنده مثلا 100,000 دينار وهو ليس عنده لا زوجة ولا أولاد، عنده ابن عم، فلا يجوز له أن يوصي بأكثر من ثلث ماله. واضح؟ لهذه قاعدة: من كان له، من كان له وارث فليس له أن يوصي بأكثر من ثلث ماله. نعم. لكن في حياته يروح يبني مساجد، يروح يحفر آبار، إن شاء الله يخلص كل ماله، ليش ينتظر حتى إذا هلك يستأذن الوارث؟ ها؟ نعم.
السلام عليكم. والاعتبار بكون
في واحد من الأغنياء حجر عليه أولاده، حجروا عليه مع أنه مو مقصر معه، معطي كل واحد فيلا ما شاء الله وأموال وكذا، أولاده راح حجروا عليه، فاتصل علي قال لي: أولادي حجروا عليه، شو أسوي؟ قلت له: أنت السبب، يوم كنت بعقلك وبعافيتك ليش ما تبني المساجد؟ الحين شافوك يوم كبرت تبني المساجد راحوا اشتكوا عليك عند القاضي وحجروا عليك، أنت السبب. فالإنسان يجب أن يكون عاقل، قدم لآخرتك يا أخي، زد رصيدك، زد رصيدك، زد بطاقتك البلاتينيوم يسمونها، ولا لا شو يسمونها دكتور، بطاقات عجيبة، يا أخي زد رصيدك في الآخر. إيه هذا في حال حياته. نعم ما في أي إشكالية عند الإنسان في حال حياته، لو يتصدق بنصف ماله ما حد يعترض. لا لا، بعدين صار له مال مرة ثانية، إيه بعدين اتجر وصار له مال.
أحسن الله عليك. والاعتبار بكون ممن وصى أو وهب وارثا أو لا
أولا،
أولا أحسن لك أو لا أولا عند الموت أو موت موص واهب، قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا، وبالإجازة أو الرد بعده.
هذا ثانيا، يعني هناك قال: والاعتبار يكون بأي شيء، والاعتبار بكون من وصى أو وهب وارثا، هذا واحد، أولا عند الموت، وثانيا بالإجازة أو الرد بعده. معنى هذا أن الإنسان لا يعني لا تصح منه الوصية بأكثر من الثلث ما دام أن الوصية كانت عند الموت، هذا أولا، وثانيا متوقف على إجازة الوارثين. لكن لو أنه في حال صحته أخذ نصف ماله قال يا يعقوب خذ هذا المال وابني به مسجد، كيف؟ ما حد يقدر يقول له شيء. نعم
أحسن الله عليك. وبالإجازة أو الرد بعده، أي بعد موته، وما قبله لا عبرة به، نص عليه.
نعم ما قبله لا عبرة به، ما قبله هو ينفذ يفعل ما يشاء.
نعم صحيح. فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه من الوصية لعدم قبوله، ولأن الملك متردد بينه وبين الورثة فأشبه من تحجر مواتا وامتنع من إحيائه.
هذه مسألة مهمة. لو أن إنسان وصى بمال وقال هذا المال لابن عمي، هذا المال اللي هو في الثلث لابن عمي والباقي لورثتي، فمات الرجل، جاء ابن العم قالوا له ترى عمك ها وصى لك بثلث المال، قال أنا الله مغنيني ما أبي ما أبي شيء، ترد الوصية إلى الورثة. واضح؟ هذا معنى قول المصنف
موصى.
فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه. نعم.
وإن قبل ثم رد لزمت ولم يصح الرد، لأن ملكه قد استقر عليه بالقبول كسائر أملاكه إلا أن يرضى الورثة بذلك فتكون هبة منه لهم تعتبر تعتبر شروطها.
قلنا لترى الميت فلان وصى لك قال قبلت بعدين قال ها لا ما أبي، نقول له خلاص الآن صارت لك لازم، أنت ما تبي الآن لا يرجع إلى الورثة، وإنما أنت تتصرف فيه كيف ما تريد، تعطيه لواحد منهم، تعطيه لهم كلهم، تعطيهم لأجنبي، أنت حر. نعم
حسن الله عليك. وتدخل في ملكه من حين قبوله كسائر العقود، لأن القبول سبب دخوله في ملكه والحكم لا يتقدم سببه، فلا صح تصرف العين الموصى بها قبل القبول ببيع ولا هبة ولا غيرهما لعدم ملكه لها.
طبعا القبول يكون باللفظ، يقول قبلت خلاص، أو بما يفهم منه القبول. نعم ما يصلح، قلنا هذا مر قبل قليل. لو أنه رده خلاص يرجع إلى الورثة. نعم
حسن الله.
ما ليس له ذلك، ليس له ذلك، تنازل عن حقه وصار الحق للغير، فليس له أن يطالب الآن، يطالب بماذا؟ نعم
حسن الله. فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فلورثته، أي ورثة الموصي، والنماء المتصل يتبعها كسائر العقود والفسوخ.
نعم، النماء إذا كان منفصلا فللورثة، إذا كان متصلا فهو لمن وصى له. نعم
أحسن الله. ما تبطل بالوصية وتبطل الوصية بخمسة أشياء برجوع الموصي، لقول عمر رضي الله عنه يغير الرجل ما شاء في وصيته.
طبعا الوصية تبطل برجوع الموصي، قال في مرضه الذي هو مشرف عليه قال أوصي بثلث مالي لفلان ثم عاش أياما فقال رجعت عن وصيتي، بطلت الوصية. نعم
بقولك رجعت في وصيتي أو أبطلتها ونحوي، أو فعل يدل عليه أي على الرجوع كبيعه ما وصى به ورهنه وهبته. قال في الشرح واتفق أهل العلم على أن له أن يرجع في كل ما وصى به وفي بعضه إلا العتق، فأكثر على جواز الرجوع. قال ابن المنذر أجمع كل من نحفظ عنه أنه إذا أوصى لرجل بطعام أو شيء فأتلفه أو وهبه بجارية فأحبلها فأنه رجوع.
الرجوع قد يكون بالقول قد يكون بالفعل. بالفعل كان يقول هذه السيارة أوصي بها لفلان ثم قبل أن يموت باعها، خلاص صارت الوصية باطلة. نعم.
وبموت الموصى له قبل الموصي في قول الأكثر، قاله الشرح لأنها عطية صادفت المعطى ميتا فلم تصح إلا إن كانت بقضاء دينه لبقاء اشتغال الذمة حتى يؤدي الدين.
هذه مسألة مهمة. لو وصى إنسان لإنسان ثم الموصى له مات قبل الموصي فلا وصية إلا أن يكون مات وعليه دين، فهذه الأموال أو هذه الوصية تقضى عنه دينه. الثالث
وبقتله للموصي قتلا مضمونا ولو خطأ لأنه يمنع الميراث وهو آكد منها فهي أولى.
نعم هذه مسألة بالإجماع أن من قتل الوصي له إذا قتل الموصي ليس له شيء من الوصية. نعم.
وبرده الوصية بعد موت الموصي لأنه أسقط حقه في حال يملك قبوله وأخذه.
إذا رد الوصية بعد موت الموصي قلنا أنه أسقط حقه فليس له أن يرجع. يقول يا جماعة أنا ما بشيء من الوصية، أو قال أنا ما بشيء من الميراث، أن تقسموا. فقسم الورث المال، بعدين جاء قال لا أبي، لا مو على كيفك، ما هي العبادة. نعم
صلني. وبتلف العين المعينة الموصى بها قبل قبول موصى له، قبل قبول الموصى له، لأن حقه لم يتعلق بغيرها. قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه على أن الرجل إذا أوصي له بشيء فهلك الشيء، أنه لا شيء له في مال الميت.
لو قال الإنسان قبل أن يموت: هذه السيارة إذا مت فهي لفلان، ثم هذه السيارة تلفت، فليس لذاك الرجل شيء لأنها صارت خردة، إلا أن يأخذ الخردة مثلا. أو قال: هذه البقرة لفلان إذا أنا مت، فماتت البقرة ليس له شيء. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.